بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول مسألة الجدال والفسوق، وقد تقدم الكلام منا فيما مضى حول الفسوق، ثم بعد ذلك ثنينا البحث بالحديث حول الجدال. كان الحديث فيما مضى في بيان معنى الجدال وبيان جملة من الأحكام المتعلقة به. يقع الكلام الآن في فرع جديد تعرض له المصنف، وهو أن النهي عن الجدال هل يختص بما إذا كان بقوله لا والله بلا والله، أم أن النهي عن الجدال مطلق فيشمل مطلق الحلف واليمين كقول القائل لا وربي لا والخالق ونحو ذلك، بل ومن دون اشتماله على حرف لا ولا حرف بلا، كما إذا قال القائل والله وبالله. المشهور بين الأصحاب هو اختصاص الجدال بالجملتين، بجملتي لا والله وبلا والله. تمسكوا لذلك بمثل ما جاء في صحيح معاوية بن عمار وغيره، والجدال قول الرجل لا والله بلا والله. قد يقال كما عن المحقق الحلي في المختصر النافع والشهيد في الدروس بالتعدي والتعميم لكل ما يعتبر يمينا، وأن موضع الحكم مطلق الحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يختص بخصوص اللفظين. يشهد لذلك موثقة أبي بصير التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب الأول من أبواب بقية كفارات الإحرام. أقرأها من المتن: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه. مقتضى إطلاق ثلاثة أيمان هو التعميم، لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال ثلاثة أيمان. مقتضى إطلاق قوله عليه السلام ثلاثة أيمان هو التعميم لكل ما يعتبر يمينا ولا يختص بما إذا كان بخصوص هذين اللفظين، فيلتزم حينئذ بالعمومية والشمول. إن قلت من المحتمل أن يكون المراد من ثلاثة أيمان حصوله بصيغة بلا والله ولا والله، وعليه يكون الموثق دالا على الاختصاص وعدم التعدي. يستشهد لما ذكرنا من أن الثلاثة أيمان واردة بعنوان لا والله بلا والله، يشهد لذلك أن الكلام وقع منه عليه أفضل الصلاة والسلام بعد بيانه لمعنى الجدال، وأن الجدال قول الرجل لا والله بلا والله، فيعلم من ذلك أن مراده عليه السلام من الأيمان ما وقع بهذا النحو أو بهذا الاسم، فيثبت عدم إمكانية التعدي، ومن ثم عدم دلالة الموثقة على المدعى. قلت هذا الاحتمال ضعيف. لماذا؟ لأنه لا حاجة للتكرار، إذا كان الحلف بالصيغة المذكورة، بل إن مجرد الإتيان بالصيغة الخاصة يستدعي ثبوت الحرمة ولزوم الكفارة، وعليه يبنى على تمامية الاستدلال. سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه منع من التعدي والتزم بالاختصاص. ماذا تصنع يا سيدنا الخوئي مع موثقة أبي بصير؟ أجاب سيدنا الخوئي رضي الله عنه عن موثق أبي بصير وأضرابه من النصوص بأن الحكم فيها قد انصب على الكفارة ولم ينصب على الحلف، فهو في مقام بيان ما يجب به الدم وليس في مقام بيان ما يقع به اليمين، وعليه تكون هذه النصوص أجنبية عن المدعى أو المقام. وبعبارة أخرى، تارة نقول بأن الناس في مقام بيان ما يحقق الجدال، وتارة نقول بأن النص في مقام بيان ما يترتب على الجدال. سيدنا الخوئي رضي الله عنه يقول بأن موثق أبي بصير بصدد الحديث عما يترتب على الجدال، لا بصدد الحديث عما يحقق الجدال، ومع كون الأمر كذلك يكون المقام أجنبيا عن المدعى، لأن الموثق سوف يكون دالا على شيء آخر غير ما نحن بصدده، موضوعه أمر آخر غير ما نحن بصدده. يمكن القول أيضا بأن الموثق ليس في مقام بيان الجدال، وإنما هو في مقام التفصيل بين حلف الصادق والكاذب وما يترتب على ذلك، وهذا لا نظر فيه للتعميم. يعني كأنما الإمام عليه السلام بصدد بيان أمر ليس بيان ما يترتب على الجدال من كفارة كما ذكر ذلك السيد الخوئي، لا، وإنما هو بصدد بيان ما هو بصدد التفصيل بين الحلف الصادق والحلف الكاذب، وحلف الصادق وحلف الكاذب، وما يترتب على حلف الصادق وما يترتب على حلف الكاذب. إلا أن الإنصاف أنه يصعب رفع اليد عن إطلاق الخبرين لعدم إمكان طبعا موثقة أبي بصير وصحيحة معاوية، لعدم إمكان رد إطلاقهما وجواز احتجاج المولى بهما على العبد، لأن قوله عليه السلام ثلاثة أيمان وقوله عليه السلام يمينا واحدة يشمل مطلق شنو؟ يشمل مطلق أفراد اليمين. ثم إنه بناء على تمامية دلالة موثقة أبي بصير سوف يلتزم حينئذ باشتراط الثلاثة أيمان عند الحلف بمطلق اليمين، لا بإحدى الصيغتين، لا بإحدى صيغتي بلا والله أو لا والله، إذا كان صادقاً لتثبت الحرمة والكفارة، وكفاية المرة الواحدة إذا كان كاذبا لتحقق موضوع الحرمة والكفارة. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر يذكر في هذا الفرع التالي، يقول بأنه الفرد عادة أو يذكر في هذا الفرع زين أمر، وهو عادة الفرد في بعض الموارد قد يكون أو بعض الأفراد قد يكون في بعض الأحيان مستثنون من حرمة الجدال. أقول هؤلاء الأفراد متى يكونون مستثنون من حرمة الجدال؟ مثلا إذا كان لغرض أشير له الآن. أولا هذا التفصيل من أن بعض الأفراد يستثنون من حرمة الجدال لا يتأتى على رأي المصنف حفظه الله. لماذا؟ لأن المصنف كما تقدم منه في البحوث السابقة اعتبر في تحقق مفهوم الجدال سبق الخصومة، وما ذكر لا يشتمل على ذلك بحسب الفرض، مما يعني خروجه تخصصا من تحت موضوع الجدال كما لا يخفى. فإذا هو يقول بالتالي، يقول في المقام بأنه التحريم تحريم الجدال لا يشمل ما إذا كان الغرض من الجدال عبارة عن التكريم، فيقول اعتبار أن لا يكون الغرض التكريم يلتزم حينئذ بعدم انطباق عنوان الجدال فيه، هكذا يقرر. طيب هذا المعنى من اعتبار أن لا يكون الغرض في الجدال هو التكريم لا يستقيم على وفق مبنى المصنف، والسبب يعود إلى أن المصنف اشترط في تحقق مفهوم الجدال أن يكون الجدال متضمنا لخصومة كما قلنا، وإذا كان الغرض منه التكريم لن يكون مشتملا على خصومة، بالتالي لن ينطبق عليه عنوان الجدال وفقا لمختار المصنف، فسوف يكون خارجا، يعني سوف يكون هذا المعنى خارجا تخصصا أساسا من تحت عنوان الجدال، فلا معنى للحديث فيه. على أي حال استدل المصنف على مدعى بصحيحة أبي بصير الواردة في الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث رقم 7، باب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7، حديث 7 صفحة 466، محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختري، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، قال سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله، فيقول والله لا أعملنه، فيخالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال، قال لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان فيه معصية. فيستفاد من هذه الرواية أنه متى ما كان للإكرام فلا. أقول الاستدلال للمدعى بصحيح أبي بصير كما عن المصنف يعتمد على تفسير الجدال بكونه ما كان فيه معصية لا مطلقاً، ومع عدم قبول هذه التفسير أو مع عدم قبول هذا التفسير تكون هذه الرواية أجنبية عن المقام كما لا يخفى. الفرع الخامس مما يتعرض له المصنف، وهو يتعرض إلى أن الجدال يجوز في موارد الاضطرار. أقول طبعا هذا مورد آخر مما يستثنى من حرمة الجدال، وما وهو ما إذا اضطر إليه حال الإحرام، فإن الاضطرار إلى الجدال رافع لحرمة الجدال سواء كان الجدال بصدق أم كان الجدال كذبا. يدل على ذلك حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما أكره عليه، شاهدنا رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. ما اضطروا إليه يعني أنه إذا كان هناك اضطرار فإنه مدعاة للالتزام عندها بعدم ثبوت الحرمة فيلتزم بانتفائها. واحد من المحرمات التي يحرم على المحرم رجلا كان أو امرأة الإتيان بها أثناء الإحرام قتل هوام الجسد. أقول لا يجوز للمحرم قتل القمل، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وقد ذكر ذلك صاحب المدارك أعلى الله في الخلد مقاما. يدل عليه عدة نصوص فيها أو منها معتبرة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 73 أبواب تروك الإحرام الحديث الأول، 73 الحديث الأول صفحة 78 الباب 78 صفحة 539 الحديث رقم 6. كنت أقول الحديث الأول، حديث رقم 6 عفوا اشتباه من عندي، بل الباب 73 الحديث رقم 4 اشتباه من عندي أنا في متابعة المتن، باب 73 الحديث رقم 4 صفحة 534 محمد بن يعقوب الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عبر عنها المصنف بالموثقة. منشأ تعبير المصنف عنها بالموثقة يعود إلى اشتمالها على بعض الأشخاص غير الإمامية، مثلا اشتملت على ابن سماعة، ابن سماعة ليس إماميا واقفيا مثلا، أبان طبعا محل كلام أبان بن عثمان وإن كان ثقة لكن هناك كلام أنه بتري أو فطحي أو ما شابه، هناك كلام على أي حال بين الرجاليين في عقيدته. بالنتيجة مجرد وجود محمد بن الحسن بن سماعة في المقام وهو ممن لم يثبت إماميته كافي لما ذكرناه غير مرة من أن النتيجة دائما وأبدا تتبع أخس المقدمات. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن الدابة التي يمكن تعمد قتلها بالحك عادة هي القملة التي تتولد وتتكون في الجسد، وقد دل النص على حرمة قتلها بالحك ولا خصوصية لعدم جواز قتلها بالحك، بل يستفاد عدم جوازه ولو بدون الحك، لأن النص يدل على حرمة الغاية وهي قتل الدابة سواء حصلت بالحق أم بغيره، يعني وإن حصلت بغير المسؤول عنه وهو الحاك، الحرمة التي يقررها النص هو قتل الدابة. لكن يعارض هذا الموثق نصوص أخرى دالة على جواز قتل القمل و لا محذور في ذلك، منها على سبيل المثال صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب 84 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 2. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، قلنا غير مرة طريق الشيخ إلى حسين بن سعيد فيه ما هو المعتبر. عن معاوية ابن عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرام، ولا بأس بقتل القمل في الحرام. فظاهر الإطلاق كما يشمل أهل مكة المحلين من الإحرام فيها يشمل غيرهم أيضا ممن دخلوا فيها محرمين، كما لو أحرم أهلها. مقتضى الجمع العرفي بين صحيحة معاوية بن عمار وبين موثقة أبي بصير هو الالتزام بحمل موثقة أبي بصير على الكراهة، فيقال بأن النهي الوارد في موثقة أبي بصير محمول على الكراهة وليس محمولا على الحرمة، بقرينة الترخيص المستفاد من صحيح معاوية بن عمار وغيره من النصوص. النتيجة: البناء على عدم حرمة قتل القمل وغير من الدواب. وقع الخلاف الفرع الثاني، وقع الخلاف بين الأصحاب في غير القمل كالبق والبرغوث من جهة جواز قتلها وعدمه على قولين، حيث اختار الجواز بعض أصحابنا واختار جمع آخر من أعلامنا عدم الجواز. استدل القائلون بالحرمة بموثقة زرارة المتقدمة، تقريب دلالتها التي قرأناها قبل قليل تقرب دلالتها على المدعى من خلال إطلاق لفظة داب، بحيث تشمل القمل وغيره، فلا تكون مختصة بالقمل بل شاملة للبق للبرغوث، لأنه عبر بكلمة داب. المصنف دام علا منع من دلالته على ذلك، لأن الذي يكون في الرأس عادة هو القمل دون غيره، فوجوده في الرأس يكون بمثابة القرينة المانعة من انعقاد إطلاق لظهور لفظ الداب، وبالتالي يلتزم بعدم دلالة موثقة زرارة على حرمة مطلق الداب، بل يكون مختصا بالقمل. يمكننا تقريب دلالة الموثق بوجه آخر، نقول إن مقتضى السؤال هو اختصاص الجواب بخصوص القمل، التعدي عن القمل إلى غيره بحاجة إلى دليل، فيقتصر عليه بمقتضى المطابقة بين السؤال والجواب، فيثبت الاختصاص بالقمل دون غيره من الدواب. لكن الإنصاف منع كلا التقريبين، تقريب المصنف والتقريب الذي ذكرناه، بل مقتضى كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام هو العموم بقرينة تنكير لفظة داب، وقد قرأنا في الأصول بأن النكرة في السياق تكون دالة على العموم، فيمنع ذلك من التخصيص بالقمال، بل يساعد على انعقاد الظهور في العموم، ومجرد كون ما يتكون في الرأس هو القمل ليس قرينة واضحة لإثبات التخصيص، لأن السائل لا يسأل عن قتل ما يتكون في الرأس حتى ينصرف إلى القمل، إنما سؤاله عن حك المحرم رأسه، وهو أعام لما يتكون في الرأس وما يقع عليه. وبالتالي يبنى على أن الموثق تام من حيث الإطلاق. قد يتمسك لهذا القول أيضا، وهو البناء على حرمة قتل بقية الدواب غير القمل، برواية معاوية بن عمار المذكورة في المتن. وهي واردة في الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 9. باب 18 حديث رقم 9 صفحة 444. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقي قتل الدواب بكلها، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتقي الطيب في زادك، وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بقدر ما صنع. دلالتها على المدعى أوضح من سابقتها، إذ أنها دلت على اتقي قتل الدواب كلها. اتقي قتل الدواب غير منحصر الآن بعد بخصوص القمال أو بخصوص دواب بالرأس أو ما شابه، واضح أن المقام مقام حديث عن أمر عام واسع غير منحصر بشيء دون شيء. ده جانب. فدلالتها على المدعى إذن أوضح من سابقتها. المشكلة أنها مبتلاة بإشكال سندي، لأنه قد وقع في سندها إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي مجهول الحال، مع كونه كذلك لا مجال عندها للاستناد إلى هذه الرواية. نعم، يمكن أن يقال بالتصحيح لهذه الرواية من خلال الاستفادة من نظرية التعويض، فيقال بأن الشيخ الطوسي مثلا له طريق إلى جميع روايات وكتب معاوية بن عمار. إذا ثبت عندنا هذا، أن للشيخ الطوسي رحمه الله طريقا إلى جميع كتب وروايات معاوية بن عمار، وهذه واحدة من روايات معاوية أو واحدة مما ورد في كتبه، يمكننا أن نعوض ذاك الطريق بهذا الطريق، فيثبت حينئذ الاستناد لهذه الرواية بناء على أن طريق الشيخ الطوسي لجميع كتب وروايات معاوية بن عمار طريق معتبر، فيثبت المطلوب حينئذ. إذا أمكن البناء على نظرية التعويض ككبرى وثبتت الصغرى، يمكن الالتزام بصحة هذه الرواية حينئذ. على أي حال، طبعا نتيجة عدم تمامية ما دل على الحرمة سندا أو دلالة، قال المصنف أن الحرمة في غير القمل مبنية على الاحتياط. المصنف لم يتعرض لأدلة القول الثاني، وهو القول بجواز قتل غيرها من الدواب. مو قلنا في غير القمل قولان لأصحابنا، القول الأول بالجواز، القول الثاني بالمانع. المصنف تعرض لأدلة المانعين من قتلها ولم يتعرض لأدلة القائلين بالجواز. أقول هناك عدة روايات تامت الدلالة تدل على جواز قتل الدواب، لكنها مبتلات بضعف